الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. من المفاهيم التي وقع الكلام فيها بين الأعلام مفهوم الغاية، حيث وقع الكلام بينهم في أن الجملة خبرية كانت أو إنشائية، إذا تضمنت إحدى أدوات الغاية فهل تكون ذات مفهوم وتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية، أم أنها لا تكون ذات مفهوم وغاية ما تدل عليه هو استمرار الحكم إلى حين الغاية، وأما انتفاؤه عند انتفاء الغاية فلا دلالة لها على ذلك، بل ما بعد الغاية مسكوت عنه في هذه الجملة. مثلا جملة اجلس إلى الزوال، هل تدل على انتفاء وجوب الجلوس بعد الزوال، أم غاية ما تدل عليه استمرار وجوب الجلوس إلى الزوال وأما ما بعد الزوال فمسكوت عنه؟ جملة المسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا، هل تدل على انتفاء الاستيحاش بعد اتخاذ السكن أو لا دلالة لها على ذلك، وغاية ما تدل عليه استمرار الاستيحاش إلى حين اتخاذ السكن وأما ما بعد اتخاذ السكن فمسكوت عنه، وإلى غير ذلك من الجمل التي قد تشتمل على واحدة من أدوات الغاية. وأدوات الغاية كما تعرفون عدة، منها إلى، ومنها لام الغاية، ومنها حتى الجارة. حتى الجارة، أما حتى العاطفة فليست من أدوات الغاية، وإنما يؤتى بها للتنبيه على دخول الفرد الخفي الذي بعدها في عموم ما قبلها، إما لأن هذا الفرد الذي بعدها هو الفرد الأدنى فيخفى دخوله في العموم، أو الفرد الأعلى فقد يخفى دخوله في العموم أيضا، كما تقول مات الناس حتى الأنبياء، لأنه قد يتوهم شخص أن الأنبياء مخلدون لا يموتون، أو زارك الناس حتى الحجامون، لأنه قد يتوهم شخص أن الحجامين لدناءتهم قد لا يزورونك. فحتى العاطفة ليست من أدوات الغاية، وما هو من أدوات الغاية حتى الجارة من قبيل سلام هي حتى مطلع الفاجر، يعني إلى مطلع الفاجر. فإذا البحث الأول الذي يرتبط بأدوات الغاية أيها الأخوة هو أنه هل لأدوات الغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم، وهناك بحث ثان يرتبط بأدوات الغاية وقد تعرض إليه الماتن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أيضا، وهو أن الغاية هل تكون داخلة في المغية أو أنها تكون خارجة عن المغية. هذا البحث يتفرع على البحث الأول، يعني إذا قلنا بأن للغاية مفهوما فهل نلتزم بدخول الغاية في المغية أو نلتزم بخروجها عن المغية؟ شنو الأثر؟ اجلس إلى الزوال، إذا قلنا بأن لهذه الجملة مفهوما وقلنا بأن الغاية تكون داخلة في المغية فعند ذلك وجوب الجلوس يكون ثابتا عند الزوال أو منفيا عند الزوال؟ يكون ثابتا عند الزوال. عليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأن الغاية داخلة في المغية، والمغية ما هو؟ الحكم بوجوب الجلوس. فإذا كانت الغاية داخلة في المغير فيكون وجوب الجلوس ثابتا عند الزوال، ويكون مقتضى المفهوم ماذا؟ انتفاء وجوب الجلوس بعد الزوال. أما إذا قلنا بأن الغاية خارجة عن المغير فعند ذلك يكون وجوب الجلوس مستمرا إلى ما قبل الزوال، أما عند الزوال وبعد الزوال فإن وجوب الجلوس يكون منتفيا. هذا هو البحث الثاني المرتبط بمفهوم الغاية، وهو متفرع على البحث الأول، وهو كون الغاية ذات مفهوم أو عدم كونها ذات مفهوم. إذا اتضح محل النزاع يا أخوان، نطبق هذا المقدار المتعلق بمحل النزاع ثم ندخل في الاستدلال على المسألة.
داخل عن المغير يكون بعد الزوال منتفي؟
يكون إذا كانت الغاية خارجة عن المغير يكون الحكم منتفيا من عند الغاية وما بعدها، يعني عند الزوال لا وجوب للجلوس وما بعده. أما إذا كانت داخلة في المغير فالحكم بوجوب الجلوس يكون ثابتا عند الزوال، وإنما ينتفي بعده بعد الزوال. قال بل هل الغاية في القضية سواء كانت جملة خبرية مثل المسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا، او جملة انشائية من قبيل صم الى المغرب واجلس الى الزوال ونحو ذلك، هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم؟ شو يعني ارتفاع الحكم؟ انتفاء الحكم، يعني المفهوم، لانه المفهوم اللي عم نتنازع فيه سواء في الجملة الشرطية او في الجملة الوصفية هو ارتفاع سلخ الحكم، تدل على ارتفاع الحكم، الحكم سواء الخبري او الحكم الانشائي، عما بعد الغاية. ليش عما بعد الغاية؟ بناء على ماذا؟ بناء على دخول الغاية في المغير. اذا قلنا بدخول الغاية في المغير فبيكون مقتضى المفهوم ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، او عنها وبعدها، يعني او عن الغاية وعما بعدها، بناء على خروج الغاية من المغير، او عنها وبعدها بناء على خروجها، اي خروج الغاية من المغير، او لا معطوفة على قوله تدل على ارتفاع الحكم، او لا، اي او لا تدل على ارتفاع الحكم وليس للغاية مفهوم. واضح الكلام الى هنا؟ قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فيه خلاف بين الأعلام، عليكم السلام، فيه خلاف بين الأعلام من الأصوليين. قال وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني نسب إلى المشهور القول بكون الغاية ذات مفهوم، وإلى جماعة غير المشهور، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ، السيد المرتضى في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة، والشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، لأن بحث المفاهيم أيها الإخوة كما ذكرت لكم هو من المباحث الأصولية العريقة التي تجدونها في الكتب الأصولية لقدماء علمائنا كبخيرة المرتضى وعدة الأصول للطوسي، وليس من المباحث الأصولية المستحدثة والتي تفطم إليها المتأخرون من علمائنا ولم تكن معنونة في كتب القدماء من قبيل مثلا استصحاب العدم الأزلي أو الشرط المتأخر أو ما شابه ذلك. قال وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي عدم الدلالة عليه، يعني نصب إلى هؤلاء أن لا مفهوم للغاية وأن لا دلالة للغاية على ارتفاع الحكم وانتفائه من عند الغاية وما بعدها، بناء على ماذا؟ على خروج الغاية من المغير، أو ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخولها في المغير. الآن بعد أن اتضح، قال والتحقيق، بعد أن اتضح محل الكلام ومحل النزاع في مفهوم الغاية، ما هي خلاصة التحقيق الذي ذكره الماتن في هذه المسألة وفيما يرجع إلى مفهوم الغاية؟ الماتن أيها الإخوة أخذ دلالة الأدوات المذكورة، لأنه نحن قلنا أدوات الغاية من قبيل إلى، من قبيل لام الغاية، من قبيل حتى الجارة، سلام هي حتى مطلع الفجر، اجلس إلى الزوال، أو اجلس لحين مغيب الشمس. فهذه الأدوات أخذ الماتن دلالتها على الغاية أمرا مفروغا عنها، يعني ما عندنا شك أن هذه الأدوات دالة على الغاية. ما معنى الغاية؟ غاية الشيء هي الحد الذي ينتهي إليه الشيء. الماتن أخذ دلالة هذه الأدوات على الغاية أمرا مفروغا عنه، وبنى القول بالمفهوم للغاية والقول بعدم المفهوم للغاية على ماذا؟ على كون الغاية التي تتضمنها الجملة قيدا للحكم، أو أنها قيد لموضوع الحكم. فإذا أصل دلالة الأدوات على الغاية أمر مفروغ عنه عند الماتن، ولكن إذا كانت هذه الأدوات الدالة على الغاية قيدا للحكم، فعند ذلك تكون الجملة ذات مفهوم، وإذا كانت قيدا لموضوع الحكم فعند ذلك لا تكون الجملة ذات مفهوم. قبل أن نبين لماذا إذا كانت الغاية قيدا للحكم تكون الجملة ذات مفهوم، وإذا كانت قيدا للموضوع لا تكون ذات مفهوم، أريد أن أوضح ما معنى كون الغاية قيدا للحكم وما معنى كونها قيدا للموضوع. يا أخوان نأخذ مثالا، سرت أو سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة، أو قبل هذا المثال نأخذ المثال الذي ذكره الماتن، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قبر، أو كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. ما معنى رجوع الغاية إلى الحكم وكونها قيدا للحكم؟ الذي أريد أن أنبه إليه أن المقصود من رجوع الغاية إلى الحكم وكونها قيدا للحكم رجوعها إلى الحكم بالمعنى المصدري، لا رجوعها إلى الحكم بالمعنى اسم المصدر. شو المقصود برجوعها إلى الحكم بالمعنى المصدري؟ أي أن الغاية تكون قيدا لنسبة المحمول إلى الموضوع. الحكم بالمعنى المصدري، وأنتم تعرفون الفرق بين المعنى المصدري واسم المصدري، في المعنى المصدري يلحظ الحدث بما هو منتسب إلى فاعله، أما في المعنى اسم المصدري يلحظ الحدث بما هو وبقطع النظر عن نسبته إلى فاعله. عندما أقول الحكم بالمعنى المصدري أي نسبة المحمول إلى الموضوع هذا العمل، وهو حمل المحمول على الموضوع ونسبة المحمول إلى الموضوع هو المتقيد بالغاية. أما الحكم بالمعنى اسم المصدر فماذا يراد منه؟ يراد منه نفس المحمول الذي تتضمنه القضية والذي تتضمنه الجملة الشرط الإنشائية أو الخبرية. يعني توضيح ذلك وتطبيقه على المثال: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. يا أخوان كل شيء طاهر، الموضوع في هذه القضية ما هو؟ كل شيء، مطلق الشيء. المحمول ما هو؟ الطهارة. الحكم بالمعنى اسم المصدر هو الطهارة اللي هي تحمل على الشيء، أما الحكم بالمعنى المصدري فهو نسبة الطهارة إلى الشيء وحملها على الشيء. عندما نقول الغاية قيد للحكم نقصد أنها قيد للحكم بالمعنى المصدري، يعني نسبة الطهارة إلى الشيء وحملها على الشيء تنتهي إلى ماذا؟ إلى العلم، تنتهي عند العلم بقذارته. فهذه النسبة وهذا الحمل يكون مستمرا إلى حين العلم بقذارة الشيء. فإذا علمنا بقذارة الشيء تنتفي النسبة وينتفي الحمل، تنتفي نسبة الطهارة إلى الشيء وينتفي حمل الطهارة على الشيء. لماذا أؤكد أنه رجوع الغاية إلى الحكم معناها أن الحكم بالمعنى المصدر هو المتقيد بالغاية؟ لأنه لو كان المتقيد بالغاية هو الحكم بالمعنى اسم المصدر أي المحمول، وأما الحكم بالمعنى المصدري مطلق غير متقيد بالغاية، فإنه يلزم كذب القضية فيما لو لم يحصل العلم بالقذارة. ليش يلزم كذب القضية فيما لو لم يحصل العلم بالقذارة؟ لأنه إذا بدنا نرجع الغاية وهي العلم بالقذارة حتى تعلم أنه قذر، إذا بدنا نرجع الغاية ونجعلها قيد للحكم بالمعنى اسم المصدر أي للمحمول، شو بصير معنى القضية؟ بصير معنى القضية إنه الشارع حكم على الشيء المشكوك الطهارة، حكم عليه بالطهارة المستمرة إلى حين العلم بالنجاسة. فالعلم بالنجاسة قيد في الطهارة المحكوم بها وليس قيدا للنسبة والحكم بالطهارة، بل قيد للطهارة المحكوم بها. فالشارع حكم على الشيء حكما مطلقا بالطهارة المستمرة إلى حين العلم بالطهارة. يا إخوان حتى تصدق القضية لابد من ماذا؟ لابد من صدق المحمول على الموضوع، ولابد أن يكون المحمول على الصادق على الموضوع، لابد أن يكون واجبا لجميع القيود التي أخذت فيه، جميع القيود المأخوذة في المحمول لابد أن تتحقق ويصدق المحمول بقيوده المعتبرة فيه على الموضوع حتى تصدق القضية. يعني لابد أن تتحقق الطهارة المستمرة إلى حين العلم بالطهارة وتثبت للشيء المشكوك حتى تصدق القضية، مع أنه كثيرا ما نشك بطهارة الشيء ونحكم بطهارته ولا يحصل لنا العلم بعد ذلك بأنه قدر. فيلزم في هذه الموارد ماذا؟ أن تكذب هذه القضية ولا تصدق. ليش؟ لأن الطهارة المستمرة إلى حين العلم بالنجاسة لم تثبت لهذا الشيء، مع أن الشارع أثبتها للشيء مطلقا. فيلزم كذب القضية، ونحن بالوجدان لا نجد أن قول الشارع كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر لا نجده كاذبا فيما لو لم يحصل لنا العلم بقذارة الشيء المشكوك الطهارة، بل نجد هذا القول صادقا حتى لو شككنا في طهارة الشيء ولم يحصل لنا علم بقذارته، مما يكشف أن العلم بالقذارة ليس قيدا للمحمول في القضية، وإن إنما هو قيد للحكم بالمعنى المصدري، وهو قيد في نسبة المحمول إلى الموضوع. يا إخوان مثل عندما كما لو قلت هكذا: زيد عالم بالفلك حتى تصدق القضية. يكفي انطباق العالم على زيد أو العالم بقلبه لابد أن ينطبق على زيد؟ العالم المتقيد بكونه ماذا؟ بالفلك لابد أن ينطبق على زيد. يعني لو كان زيد فقيه قضية صادقة أو كذبة؟ كيف؟ لماذا؟ مع أنه زاد عالم. أنا ما أثبتت مطلق العلم لزاد، أثبتت العلم بالفلك لزاد. المحمول بقلبه المأخوذ فيه لابد أن ينطبق على الموضوع حتى تثبت القضية. كذلك في كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه مفرغ. إذا رجعنا العلم بالقدارة إلى كونه قيدا في المحمول، يعني الشارع أثبت للشيء المشكوك الطهارة، أثبت له الطهارة المستمرة إلى حين العلم بالنجاسة. فإذا لم يحصل له العلم بالنجاسة لا ينطبق المحمول على الموضوع وتجذب القضية، مع أننا نرى القضية صادقة حتى لو لم يحصل لنا علم بالنجاسة عقيب الشك في الطهارة، مما يكشف أن هذا القيد ليس قيدا للمحمول بل هو قيد لنسبة المحمول إلى الموضوع. إذا كان قيدا لنسبة المحمول إلى الموضوع عند ذلك لا يشترط في صدق القضية تحقق القيد، بل يكفي في صدقها أنه عندما يتحقق أنه قبل تحقق القيد تثبت النسبة وعند تحققه تنتفي النسبة بناء على المفهوم. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قبر، يعني قبل العلم بالقدارة نسبة الطهارة إلى الشيء المشكوك النجاسة ثابتة، وبعد قبل العلم بالقدارة نسبة الطهارة إلى الشيء المشكوك النجاسة ثابتة. قبل العلم بالقدارة نسبة الطهارة إلى الشيء المشكوك النجاسة ثابتة، وبعد العلم بالقدارة تنتفي هذه النسبة بناء على المفهوم. هذا هو المقصود من كون الغاية قيدا للحكم. طيب شو المقصود من كونها قيدا للموضوع؟ المقصود من قيد من كونها قيدا للموضوع كما في قول المولى: سر من البصرة إلى الكوفة. هون الغاية شو هي؟ الكوفة. هل تصلح أن تكون الكوفة اللي هي الغاية قيدا للحكم في هذه القضية؟ يعني وجوب السير اللي هو الحكم، وجوب السير ينتهي إلى الكوفة، فلا وجوب للسير فلا ينتهي إلى الكوفة. سير من البصرة إلى الكوفة، وجوب السير ينتهي إلى الكوفة، فالكوفة قيد للحكم بوجوب السير. طبعا لا يعقل أن تكون الكوفة قيدا للحكم. لماذا؟ لأنه لو كانت الكوفة قيدا للحكم في هذه القضية لكانت البصرة ماذا؟ مبدأ، لأنه الجملة ماذا تقول؟ سر من البصرة إلى الكوفة، يعني مبدأ وجوب السير هو البصرة ومنتهى وجوب السير هو الكوفة. مع أننا نرى أنه لا شك ولا ريب أن سر من البصرة إلى الكوفة يدل على وجوب السير حتى لو لم يكن المكلف في البصرة، حتى لو كان المكلف ببغداد إذا قال له المولى سر من البصرة إلى الكوفة يثبت وجوب السير من البصرة إلى الكوفة في حقه. فلو كانت الكوفة منتهى الوجوب لكانت البصرة مبدأ الوجوب، مع أن الوجوب ثابت في حق المكلف حتى لو لم يكن المكلف في البصرة. هذا إن دلنا على شيء ونبهنا على شيء يدلنا أنه في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة لا البصرة مبدأ الوجوب ولا الكوفة منتهى الوجوب، بل وجوب السير مطلق والبصرة مبدأ السير الواجب والكوفة منتهى السير الواجب. أما الوجوب مطلق، سر له هيئة وله مادة، هيئته ما هي؟ هيئة افعل تدل على ماذا؟ على الوجود. مادته ما هي؟ السير اللي هو متعلق الوجوب. الغاية هنا ليست قيدا للوجوب للحكم، بل للسير الذي هو متعلق الوجوب. عندما نقول الغاية ليست قيدا للحكم بل للموضوع، نقصد بالموضوع ماذا؟ نقصد بالموضوع متعلق الحكم او يا اخوان او موضوع المتعلق. متعلق الحكم من قبيل سر من البصرة الى الكوفة. السير هو المقيد بكونه مبتدئا بالبصرة ومنتهيا بالكوفة، اما وجوب السير مطلق غير مقيد. طيب موضوع المتعلق من قبيل ماذا؟ يكون الغاية قيدا لموضوع المتعلق لا لنفس المتعلق، من قبيل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا إخوان المرفق إلى المرافق، المرفق هو الغاية. هل هو غاية لوجوب الغسل؟ المرفق غاية لوجوب الغسل في هذه الآية، ليس غاية لوجوب الغسل. وجوب الغاسل مطلق غير مقيد بالانتهاء الى المرفق. طيب هل هو غاية للغسل الواجب؟ السني استحبابا طبعا، والا ما عندهم، المشهور بينهم هو استحباب المس. النفس ليس واجبا عندهم على المشهور، ولكن يصرون على مخالفة للشيعة، وأن المشهور بين علمائهم، وإن كان عوامهم يتوهمون الوجوب، إلا أن المشهور بين علمائهم هو استحباب النفس. فهل المرفق غاية للغسل الواجب؟ أيضا لا يستقيم بناء على مذهبنا. لماذا؟ لأنه عندنا الغسل لا ينتهي بالمرفق، بل الغسل الواجب يبدأ من المرفق وينتهي بأطراف أصابع. طيب فإذا لم تكن الغاية لا قيدا لا لوجوب الغسل أي للحكم ولا للغسل الواجب أي المتعلق، فهي قيد لماذا؟ موضوع المتعلق. الغسل الواجب ما هو موضوعه؟ اليد. فالغاية هنا قيد للغسل الواجب، وذكرت لبيان المغسول، وأن المغسول ليس تمام اليد، وإنما اليد التي تنتهي إلى المرفق. فالغاية هنا لبيان الحد الذي ينتهي إليه المغسول وهو اليد، ليست لبيان لا الحد الذي ينتهي إليه الغاسل ولا الحد الذي ينتهي إليه وجوب الغاسل. واليد هنا موضوع المتعلق. عندما يقول الماثل الغاية قد لا تكون راجعة إلى الحكم بل تكون راجعة إلى الموضوع، مقصود من الموضوع ما يشمل متعلق الوجوب متعلق الحكم وموضوع المتعلق. اتضح معنى رجوع الغاية تارة كون قيدا للحكم وأخرى قيدا للموضوع. طيب لماذا إذا كانت الغاية قيدا للحكم تصير الجملة الشرطية الجملة غائية ذات مفهوم؟ بكل بساطة لأنه شو معنى الغاية كما ذكر الماتن؟ الحد الذي ينتهي إليه الشيء. فبالتالي إذا كانت الغاية قيدا للحكم، يعني هذه الغاية هي الحد الذي ينتهي إليه الحكم، وبعده لا حكم. هذا معنى المفهوم، ارتفاع الحكم وانتفاءه بعد الغاية، بعد تحقق الغاية. فلذلك إذا كانت الغاية، يعني الماتن يريد أن يقول لك قولنا إذا كانت الغاية قيدا للحكم يثبت المفهوم، هذا من القضايا التي قياساتها معها. ليه؟ لأن معنى الغاية هو الحد الذي ينتهي إليه الشيء، فإذا كانت قيدا للحكم يعني هذه الغاية هي الحد الذي ينتهي إليه الحكم وينتفي بعده، وهذا هو معنى المفهوم. أما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع لا للحكم فلماذا لا تكون الجملة الشرطية ذات مفهوم بكل الجملة الغائية ذات مفهوم بكل بساطة؟ لما ذكرناه في مفهوم الوصف، عندما تكلمنا بمفهوم الوصف قلنا هل المراد من الوصف النعت النحوي أو مطلق ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم؟ مطلق ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم. وقلنا في مفهوم الوصف إذا انتفى قيد الموضوع ينتفي الحكم، بس أي حكم ينتفي؟ سلخ الحكم أو شخص الحكم؟ شخص الحكم. أما سلخ الحكم فلا يلزم من انتفاء قيد الموضوع انتفاءه، بل يحتمل أنه إذا انتفى قيد الموضوع ينتفي شخص الحكم، ولكن يثبت فرد آخر من أفراد الحكم بعد انتفاء القيد. أكرم العالم العادل، قلنا إذا انتفت العدالة شخص الحكم بوجوب الإكرام ينتفي، وجوب إكرام العالم المتحصص أو المقارن لعدالته ينتفي. أما سلخ وجوب الإكرام لا علم لنا بانتفائه، بل يحتمل أن هناك فرد آخر من أفراد وجوب الإكرام يثبت عند انتفاء العدالة، كما لو وجب إكرام العالم عند انتفاء عدالته لهاشميته مثلا. فإذا إذا كانت الغاية قيدا للموضوع فعند ذلك وين تدخل الغاية؟ في مفهوم الوصف. وقد عرفتم أن أي قيد من قيود الموضوع عندما ينتفي، وإن كان ينتفي شخص الحكم بانتفائه، إلا أن انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم في شيء، والمفهوم هو انتفاء سلخ الحكم. ولا دليل كما تقدم في مفهوم الواقف، لا دليل على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء قيد من قيود الموضوع، سواء كان هذا القيد نعتا أو حالا أو تمييزا أو غاية. فبالتالي في مثل سر من البصرة إلى الكوفة، بالوصول إلى الكوفة متعلق الوجوب وهو السير ماذا؟ ينتفي. وبانتفائه ينتفي ماذا؟ ينتفي وجوب السير، وينتفي شخص الحكم الذي تضمنته الجملة. يعني وجوب السير من البصرة إلى الكوفة ينتفي، ولكن لا يمتنع أن يكون هناك وجوب آخر للسير ثابت من الكوفة إلى غيرها. ما بيمتنع وجوب، ولا يمتنع أن يكون هناك وجوب آخر الذي ينتفي شخص الحكم، أي وجوب السير من البصرة إلى الكوفة. أما سلخ الحكم مطلق وجوب السير ينتفي؟ لا، بل يحتمل أن يكون هناك وجوب آخر للسير من الكوفة إلى غيرها، فلا دلالة للجملة الغائية على المفهوم عندها لكون الغاية قيدا للموضوع لا للحكم. هذه هي خلاصة تحقيق الماتن فيما يرجع إلى مفهوم الغاية. لذلك قال: والتحقيق أنه إذا كانت الغاية قيدا للحكم كما في قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فالإمام حكم بالحلية الظاهرية المغيات بماذا؟ بالعلم بالحرمة. وحكم بالطهارة الظاهرية المغيات بالعلم بالقذارة. قال: كانت دالة، الغاية إذا كانت قيدا للحكم كانت دالة على ارتفاعه، أي على ارتفاع الحكم عند حصولها، أي عند حصول الغاية. ليش؟ لانسباق ذلك منها كما لا يخفى. بشو عم يستدل الماثل؟ بالتبادل. يعني ما عندنا شك أن الغاية عندما تكون قيدا للحكم المتبادر من الجملة الغائية هو ماذا؟ انتفاء الحكم عند تحقق الغاية. يعني بعبارة أخرى الجملة الغائية ظاهرة عطفا في ماذا؟ في المفهوم. قال لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقيده بها دليلا. الدليل الأول التبادر والانسباق، الدليل الثاني أن هذا ما يقتضيه تقيد الحكم بالغاية، لأنه ما معنى الغاية؟ الحد الذي ينتهي إليه الشيء، فإذا تقيد الحكم بها يعني الحكم ينتهي بتحقق الغاية، قضية قياسها معه. يا أخوان عندما أنتهي من تطبيق المثل لتعليق على ما ذكره المثل سنقبل دليله الأول وهو التبادر، ولكننا لن نقبل دليله الثاني وأن هذا ما يقتضي تقيد الحكم بالغاية، سيأتي إن شاء الله. قال وكونه أي وكون المفهوم وارتفاع الحكم قضية أي ما يقتضيه تقيده أي تقيد الحكم بها أي بالغاية، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية. صحيح، معنى أن غاية الحكم بالطهارة العلم بالنجاسة أن الحكم بالطهارة ينتهي عند العلم بالنجاسة، هذا هو معنى الغاية. إذا قل لي لا يستمر إلى ما بعد العلم بالنجاسة فما بقى العلم بالنجاسة غاية، معنى الغاية الحد الذي ينتهي إليه الشيء، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية، واضح غاية الوضوح. نقول التبادر مقبول، أما هذا الدليل الثاني ففيه خدشة سيأتي منا التعرض إليها. قال وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، بل نحن في عبارة فاتتنا فيما سبق مش موجودة في المثل، بل في بداية التحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية، بهذا المثل مو موجودة، بل بحسب القواعد العربية قيدا للحكم. الآن بيتضح مرجع الضمير. قال وأما إذا كانت أي الغاية بحسبها أي بحسب القواعد، قواعد اللغة العربية، قيدا للموضوع لا قيدا للحكم، مثل ماذا؟ مثل صح من البصرة إلى الكوفة. وأوضحنا أنه لا يمكن أن تكون الغاية قيدا للحكم، وإلا لكانت البصرة مبدأ للحكم ولا يتوهم أحد ذلك. فحالها حال هذه الغاية عندئذ فحالها حال الوصف، لأنه بتكون من جملة قيود الموضوع، ونحن بمفهوم الوصف عممنا قيود الموضوع. لماذا عممناها؟ ونحن ببحث مفهوم الوصف عممنا الوصف لماذا؟ عممناه لمطلق قيود الموضوع، سواء كانت نعت نحوي تمييز حال وغاية. قال فحالها عندئذ حال الوصف في عدم الدلالة على ماذا؟ على المفهوم. وإن كان تحديده أي تحديد الموضوع بها أي بالغاية بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، وهذه شبهة تعرضنا لها بمفهوم الوصف، لأنه قد يقول قائل طيب إذا كانت قيد الموضوع فقيود الموضوع بالنهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحكم، لأنه هذا الموضوع تعلق الحكم به، فإذا كان الموضوع مقيدا وتعلق الحكم بالموضوع المقيد فهذا سينتج ماذا؟ تقيد الحكم بهذه الغاية. الماتن يقول نعم نفسه، بس أي حكم يتقيد بالغاية؟ سنخ الحكم أو شخص الحكم؟ شخص الحكم، وهذا يؤدي إلى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الغاية، بس هذا ليس من المفهوم في شيء. قال وإن كان تحديده أي تحديد الموضوع بها أي بالغاية بملاحظة حكمه، بملاحظة حكم هذا الموضوع وتعلق الطلب به أي بهذا الموضوع وقضيته وما يقتضيه ذلك، ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغير. صحيح، يعني الشارع
لم يحكم إلا لم يحكم بوجوب مطلق السير، بل حكم بوجوب خصوص السير المبتدئ بالبصرة والمنتهي إلى الكوفة. فهذا الوجوب ينتهي بالانتهاء إلى الكوفة، بس سنخ وجوب السير ينتهي بالانتهاء إلى الكوفة؟ لا. لذلك قال وقضيته قضية ما يقتضيه تقيد الموضوع بالغاية ليس إلا عدم الحكم، يعني شخص الحكم فيها أي في الجملة الغائية إلا بالمغير، لم يحكم بوجوب السير مطلقا بل وجوب السير المنتهي إلى الكوفة. فهذا الوجوب ينتفي بالانتهاء إلى الكوفة، أما سنخ وجوب السير ينتهي بالانتهاء إلى الكوفة لا 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 من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره، أي عن غير المغير. مثل ما أنه أكرم العالم العادل، وجوب إكرام العالم العادل ينتفي بانتفاء العدالة، أما سنخ وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء العدالة، هذا ما نفيناه في مفهوم الواصف. قال من دون دلالة لها أي بالغاية أصلا على انتفاء سنخه، أي سنخ الحكم عن غيره، أي عن غير المغير لعدم. ليش؟ عم يرجع يعيد الآن يا أخوان ما ذكره بابا في مفهوم الوصف، لأنه بس ترجع الغاية، بس تكون الغاية قيدا للموضوع وين دخلت؟ في مفهوم الوصف. المراد من الوصف مطلق قيود الموضوع. بمفهوم الوصف ليش أنكرنا المفهوم؟ قلنا لا في وضع ولا في قرينة عامة تقتضي المفهوم. قال لعدم ثبوت وضع، تذكير بما مر بمفهوم الوصف، لعدم ثبوت وضع لذلك، يعني ما عندنا، لم يوضع القيد للدلالة على العلية المنحصرة المقتضية للمفهوم وللانتفاء عند الانتفاء، وعدم قرينة ملازمة له، وعدم وجود قرينة ملازمة للانتفاء عند الانتفاء، ولو غالبا ولو أنه تقول لي والله هذه قرينة غالبية تصلح. لماذا تصلح هذه الغلبة؟ لأن تجعل الوصف ظاهرا ظهورا نوعيا في المفهوم وفي الانتفاع عند الانتفاع. أقول دعوى الوضع كما تقدم معنا لا شاهد عليها بل الشواهد على خلافها تقدم معنا في مفهوم الوصف، ودعوى القرين العام أيضا باطلي، وهذا كله تقدم في مفهوم الوصف لا داعي لإعادته هنا، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على ماذا؟ دلت على اختصاص الحكم أي سنخ الحكم به أي بالمغير وبالمقيد بالغاية، بحيث ينتفي سنخ الحكم عند انتفاء الغاية. طيب بتقول لي إذا لم يكن الفائدة من تقييد الموضوع بالغاية انتفاء سنخ الحكم عند تحقق الغاية، فما هي فائدة ذكر الغاية إذن؟ بقول لك مثل فائدة ذكر الوصف، تذكرون؟ قلنا هناك فوائد عدة محتملة لذكر الوصف، كون المقيد بالوصف هو الذي الواقع تحت محل ابتلاء المكلف، أو دفع توهم المخاطب اختصاص الحكم بالموضوع غير الموصوف بالوصف، أو غير ذلك من الفوائد. لذلك قال وفائدة التحديد بها، فائدة التحديد بالغاية كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته بإفادته أي بإفادة المفهوم. ذكرنا فوائد عدة محتملة للإتيان بالوصف غير أن يكون علة منحصرة للحكم، دفع التوهم، كون الموصوف بهذا الوصف هو الواقع تحت ابتلاء المكلف، إلى غير ذلك من الفوائد للذكرات، غير منحصرة بإفادته بإفادة المفهوم كما مر في الوصف. شو كما مر في الوصف؟ يعني من عند قوله يا أخوان لعدم ثبوت الوضع، لا عند قوله غير منحصرة بإفادته، هذا تكرار لما ذكره في مفهوم الوصف وشرحناه هنا، لأن الغاية بس تصير قيد للموضوع وين دخلت؟ في مفهوم الوصف. قال ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه قبل أن أدخل في المقام الثاني وفي البحث الثاني المتعلق بمفهوم الغاية، وهو أن الغاية داخلة في المغية أو خارجة عن المغية. عندي ملاحظات ثلاث أحب أن أسجلها على ما ذكره الماتن ثم ننتقل إلى البحث اللاحق. الملاحظة الأولى أيها الأخوة، أنت ذكرت أنا أثناء الشرح أن الماكن أخذ دلالة هذه الأدوات إلى ولام الغاية وحتى الجرة، أخذ دلالتها على الغاية بمعنى الحد الذي ينتهي عنده الشيء، أخذها أمرا مفروغا عنه، ولذلك بنى عليها أنه إذا رجعت الغاية إلى الحكم يثبت المفهوم، إذا رجعت إلى الموضوع فلا مفهوم. ولكن لا يخفى عليكم يا إخوان أن كلمة الغاية وإن كان معناها الحد الذي ينتهي إليه الشيء، ولكن لم تؤخذ كلمة الغاية بما لها من معنى اسمي في شيء من الأدلة التي وقع الكلام في أنها ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم. ما عندنا دليل شرعي أخذت فيه كلمة الغاية، يعني ما عندنا دليل بيقول غاية الحكم بالطهارة هي العلم بالنجاسة، أو غاية الحكم بوجوب الجلوس هي الزواج. كلمة الغاية وإن كان معناها الحد الذي ينتهي إليه الشيء، ولكن لم تؤخذ كلمة الغاية بما لها من معنى اسمي في شيء من الأدلة. ما هو مذكور في الأدلة؟ ماذا؟ الأدوات. اجلس إلى الزوال، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتموا الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل، سلام هي حتى مطلع الفجر. المأخوذ في الأدلة الشرعية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. المأخوذ في الأدلة الشرعية هو الأدوات الخاصة مثل إلى واللام وحتى الجارة، وقد يقال بأن هذه الأدوات لا دلالة فيها على الغاية ولا دلالة فيها على أن ما قبلها يكون حده الذي ينتهي إليه هو ما بعدها، بل قد يدعى أن هذه الأدوات غاية ما تدل عليه استمرار ما قبلها إلى حين تحقق ما بعدها. وأما بعد أن يتحقق ما بعدها هل ما قبلها يكون مستمرا أو ينتفي، فهذا مسكوت عنه. فرق بين أن نقول إلى اجلس إلى الزوال، فرق بين أن نقول إلى تدل على أن الزوال هو الحد الذي ينتهي إليه وجوب الجلوس فيثبت المفهوم، وبين أن نقول إلى تدل على أن وجوب الجلوس يستمر حتى يتحقق الزوال. وأما ما بعد تحقق الزوال مسكوت عنه، لا يستفاد من إلى انتفاء الحكم بوجوب الجلوس بعد تحقق الزوال. فإذا هذا الأمر الذي أخذه الماكن أمرا مسلما من أن الغاية معناها الحد الذي ينتهي إليه الشيء، هذا يصح في الغاية بالحمل الأولي، يعني في مدلول كلمة الغاية، ولكن كلمة الغاية لم تؤخذ في شيء من الأدلة. أما الغاية بالحمل الشائع اللي هي الأدوات الخاصة التي تستعمل في الكلام، الغاية أو أما الأدوات الخاصة لأنه نحن عم نثبت أنه مش معلوم أنها غاية بالحمل الشائع هذه الأدوات، فبتراجع عن عبارة الغاية بالحمل الشائع. أما الأدوات الخاصة فقد لا يكون معناها الذي تدل عليه هو أن ما بعدها هو الحد الذي ينتهي إليه ما قبلها، وقد لا تكون ماذا غاية بالحمل الشائع، بل قد تكون غاية ما تدل عليه استمرار ما قبلها إلى حين تحقق ما بعدها. وهذا هو الظاهر. الأدوات لا ظهور لها في أبيض من هذا، والذي ينبهنا على الظهور المذكور يا اخوان
فيما لو كانت الادوات قيدا للموضوع لا بالحكم. سير من البصرة الى الكوفة شو بتفهمه؟ هو متعلق الحكم وهو السير مقيد به ماذا؟ بإلى الكوفة. بتفهموا أن الواجب هو السير المنتهي بالكوفة ولا الواجب هو السير المستمر إلى الكوفة؟ الواجب هو السير المستمر إلى الكوفة. فإذا هذه الأدوات عندما تكون قيدا لموضوع الحكم لا تكون ظاهرة في أبيض من الاستمرار ولا ظهور لها في الانتهاء، ولا فرق في معناها بين أن تستعمل كقيد للموضوع أو أن تستعمل كقيد للحكم، لأن تقيد الموضوع بها وتقيد الحكم بها بما لها من معنى. ونحن نرى بالوجدان أنه عندما تكون قيدا للموضوع لا يكون معناها سوى الاستمرار لا الانتهاء، فكذلك عندما تكون قيدا للحكم لا يكون معناها سوى الاستمرار لا الانتهاء. إذا الذي ذكروا الماثل وأخذوا مسلم من أن الغاية معناها الحد الذي ينتهي إليه الشيء خلط بين معنى كلمة الغاية وبين معنى الأدوات التي عبر عنها بأنها أدوات الغاية مثل الإلى وحتى الجارة واللام. كيف هي؟ لا أبدا، سنبين إن شاء الله كلامك اللي قلته أنا سمعته إنه يلزم اللغوي سنبين من خلال الملاحظتين الآتيتين. أكتفي اليوم بهذه الملاحظة، تتمة المحث مع إنهاء الكلام في مفهوم الغاية تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.